بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار العلامة الفلاني رحمه الله. صفحة 64. من أول: واعلم يا أخي أن السنن والقرآن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة.
الله أكبر، الله أكبر. بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. يكفيك هذه الفائدة، يكفيك هذه الفائدة. ما هي؟ اعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه. ما معنى هذا الكلام يا إخوان؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي أن السنة، أن القرآن والسنة حكم على الآراء والعقول، ليس أن الآراء حكم على القرآن والسنة. لهذا لا تحاول أن تسمع بأذنيك القائمتين على رأيك واختيارك واعتقادك. لما تيجي تسمع شيخا أو تسمع علما، أنت مثلا جاي دلوقتي أحب الناس إليك زيد من الناس، فقال الشيخ الذي تسمع له هذا مبتدع ضال، لا تقل، أغلق القلب وتستأذن وتخرج، اسمع. فإما أن يقول الرجل حقا، وإما أن يقول الرجل باطلا. إن كان باطلا فعلامة بطلانه، لابد أن تعرف باطل ليه. يعني لو واحد دلوقتي يقول لي مثلا ابن باز هذا ضال منحرف، أسمع ضال منحرف ليه؟ لماذا؟ لماذا ضال منحرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 كما نسمع إلى الآن، كما نحن نسمع إلى الآن. عميل كان عميلا، هو والفوزان وكذا عملاء للدولة. تابع عملاء للدولة ماذا صنعوا؟ تقصد أنهم يدعون لولاة الأمور؟ أيوة، يدعون لولاة الأمور وحولهم، ولا يرون الخروج ولا قدم مظاهرات. نقول: ومنهج السلف ما هو؟ يبقى نناقش. لكن بعض الناس أول ما يسمعك تتكلم في رمزه على استعداد أن يضحي بالسنة كلها، ومهما تأتي له بالأدلة، كتاب، سنة، فهم السلف اللي هم لك، آه ماشي أنا معاك، لا لا بس لا لا لا، لا يمكن هذه الجهود، ولا يمكن ولا يمكن. طيب ماذا، ما هو وزن الكتاب والسنة عندك؟ إذا كان هذا الذي تسمع هو الحق، فهؤلاء أعرضوا عن هذا الحق، لم يعملوا به، أعرضوه. هذا منهج السنة والجماعة، وهذا منهج الخوارج والمعتزلة. خروج على سلاطين منهج خوارج ومعتزلة، صبر على سلاطين الجور منهج أهل السنة. فكيف تقول نعم نعلم أنكم على الحق، ولكن ولكن إيه؟ ولكن عذرا للمنهج، طالما نتعارض مع شخصي. فالمعيار على البشر جميعا كتاب الله وسنة رسول الله. واعلم أن الأمة لم تجامل أحمد بن حنبل لتجعله إمام أهل السنة والجماعة، وتظلم أحمد بن أبي دؤاد وتجعله رأس الاعتزال. الأمة ما جملت أحدا، لا جملت أحمد بن حنبل ولا ظلمت أحمد بن أبي دؤاد، بل أحمد بن حنبل رفعه منهجه، وأحمد بن أبي دؤاد خسف به منهجه. افهم هذا، افهم هذا. وما المصلحة أن تأتي إلى رجل من هؤلاء من ذا كان على السنة فتهدم هذا الرجل؟ أتظن أن مثلا أمثل هؤلاء على السنة وأنت تهدم فيهم وتتدين الله بهذا؟ إنك موقوف بين يدي الله، سائلك عن حسان وعن المقصود وبرهامي وترابي وقرضاوي وطحان، أنت موقوف بين يدي الله. فلهذا الذي يتكلم بهذا الأمر لابد أن يعد لهذا السؤال جوابا. لكن في نفس الوقت لو واليتهم ولم تتكلم فيهم مع تركهم للسنة، فسيسألك ربك أيضا علامة خذلت السنة فلم تنصرها. فلأن تكون تهمتك هو قطيعة الناس لك بسبب هذا الرجل، أولى من أن تكون تهمتك قطيعة السنة من أجل هذا الرجل ومن أجل الباع، كما قال بعض العلماء في هذا، لأن يكون الناس خصامائي جميعا، خصامائي في الحق أولى من أن يكون خاصمي ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا اسمع بقلب يقبل الحق إذا وردت عليه الأدلة، ولا تسمع بقلب تحكمت الشبهة فيه وتمكنت، فلا يسمع إلا ما يريد، ولا ينفذ ويطبق إلا ما يعتقد. لا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما أعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله، من محكم ومتشابه آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه نؤمن بالجميع ولو على آبائنا وأمهاتنا. احنا بنقول الشيخ مقبل، الشيخ مقبل هذا لا هو من مشايخنا المباشرين ولا له أولاد ينفقون أموالا، ما الذي يجعلنا نثنى على الشيخ مقبل؟ منهج وطريقته هكذا، إن عرفت الحق عرفت أهله، وإن أحببت الحق أحببت أهله. افهم بقى سب مشايخ ايه وطعن المشايخ ايه يا رجل، هي المسألة تصريح حسابات مع أحد؟ لا، إنما المسألة منهج وربي، هذا منهج. إن تكلم أهل السنة في أحد تكلموا منهج. الشيخ مقبل ماذا يقول عن سرور؟ يقول في الأول كان أخا طيبا وكان ظاهره الخير وكان وكان وكان، ولكن العلماء يتمنون أن يكون رجل على السنة فيفرحون به، لا أنهم يهدمون رجل على السنة. نعم، إذن ما المعيار على الآراء؟ كتاب السنة، وليست الآراء معيارا على كتاب السنة. نفهم كتاب السنة بفهم الآراء، ونخضع الكتاب والسنة الآراء؟ لا، نخضع الآراء للكتاب والسنة. فالحق أقدم من الأشخاص، والحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فوطن نفسك على هذا، والناس مستقل ومستكثر، ممكن ترد على الحسن بالقاعدة دي وتقع في شباك رسله، وتطالب بأن تتكلم بالقاعدة لا تعطيها أجازة. طب لماذا؟ لما عارضك الحزبيون قلت لا لا لا، نقدم حق على الرجال، فلما قيل في شيخ قلت لا أنتم لا تفهمون، هذا رجل مزكى. طيب ما هو الآخرون مزكون؟ ولا تكلمنا على التزكيات، تعال بقى الحلب والمأربي فالقاعدة لا تتبعض. نعم،
قال رحمه الله تعالى
نعم، صح، لا شك، لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. النبي ما يملك لك هداية قلب فضلا عن العالم، قد تكون أنت عند العالم ومن أكثر الناس انحرافا، بل استعملت واستخدمت واستغللت وجودك عند العالم بإضلال الخلق تحت مظلة أنا طالب الشيخ فلان، ففتحت لك الأبواب وجعلت لك المنابر لأنك طالب عند الشيخ فلان، وأنت من أضل الناس. نعم،
قال ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا.
طبعا طبعا طبعا، من جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. كيف يصب الإنسان الفرع وهو جاهل بالأصل؟ كيف؟ ولهذا لابد أن تفهم أصول السلفية الأول قبل أن تتعامل بها مع الأفراد والجماعات والطوائف، لابد أن تعرف أصول السلفية ما هي، أصول السنة ما هي، ثم تحكم الناس إلى أصول السنة لا إلى أصولك أنت. زي الرسلانية، من السلفي باختصار؟ الذي يمدح الشيخ ويثنى عليه وهو معه. طيب وما الزخر من السلفي؟ فورا الغوه، حدادي لمجرد أنك تتكلم أو تستفسر. نعم.
قال: قلت: وقد مضى في المقدمة ما يدل على فساد التقليد من الآثار، فلا وجه للإعادة والتكرار. وقال المحقق العلامة المقري في قواعده: لا يجوز اتباع ظاهر نص الإمام مع مخالفته لأصول الشريعة عند حذاق الشيوخ. قال الباجي: لا أعلم قولا أشد.
كتاب هذا أخواني إن شاء الله سنقرأ أصله في أي في مكان آخر أيضا. كتاب هذا لا يستغنى عنه أبدا، لا يستغنى عنه، من الكتب التي لا يستغنى عنها في تقعيد مسألة الاتباع ووزن كلام العلماء بالكتاب والسنة. نعم.
قال الباجي:
يأتي بكلام الإمام وأتباع، بكلام أبي حنيفة وأتباع، بكلام مالك وأتباع، بكلام الشافعي وأتباع، بكلام أحمد وأتباع، حتى يكون ردا على المتعصب للأئمة، فضلا أن يتعصب لمن دون الأئمة بمراحل. نعم.
قال الباجي: لا أعلم قولا أشد خلافا على مالك من أهل الأندلس، لأن مالكا لا يجيز تقليد الرواة عنه عند مخالفتهم الأصول، وهم لا يعتمدون على ذلك. وقال أيضا: لا يجوز رد الأحاديث إلى المذهب على وجه ينقص من بهجتها ويذهب بالثقة بظاهرها، فإن ذلك فساد لها وحط من منزلتها.
صحيح، احنا نرد الأحاديث للمذهب، لا، احنا نرد المذهب للأحاديث. نعم.
لا أصلح الله المذاهب لفسادها ولا رفعها بخفض درجاتها، فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز الرد مطلقا، لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها، كما قال الشافعي وغيره، لا أن ترد هي إلى المذاهب كما تسامح فيه بعض الحنفية خصوصا. والناس عموما إذ ظاهرها حجة على من خالفها.
حتى قال بعض الأحناف: إذا خالفت آية مذهبنا فيبغي أن تحمل إما على الناس أو الجمع بينه وبين كلام المذهب. إلى هذا الحد وصل، نطلب الجمع بين قول الإمام والآية، أو إذا لم نجد وجها فتحمل الآية على النسخ فلعلها منسوخة. إلى هذا الحد يصل التعصب. نعم.
إذ ظاهرها حجة على من خالفها حتى يأتي بما يقاومها، فنطلب الجمع مطلقا ومن وجه على وجه، لا تصير الحجة أحجية ولا يخرجها عن طرق المخاطبات العامة التي ابتني عليها الشرع، ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبع، فإن لم يوجد طلب التاريخ للنسخ، فإن لم يكن طلب الترجيح ولو بالأصل، وإلا تساقط في حكم المناظرة وسلم لكل ما عنده، ووجب الوقف والتخيير في حكم الانتقال وجاز الانتقال على الأصح. قال: لا يجوز التعصب للمذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج وتقريرها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ والمرجوحية عن المجيب عند المجيب، كما يفعله أهل الخلاف، إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن يعلى وأغلب من أن يغلب.
الله أكبر.
وذلك
أعلى من أن يعلى، فلا يعلو شيء الحق وأغلب من أن يغلب. هذا كتاب رائع الحقيقة يا إخواني، كتاب رائع رائع، هنيئا لكم يا إخواني اللي بتصدر منكم يوما ما إن شاء الله، فقد عرف الكتاب الذي يدرس والكتاب الذي لا يدرس، عرف عنده مكتبة يدرس فيها إلى أن يموت الحمد لله في كل باب من الأبواب. هذا الكتاب في تقرير الاتباع طيب، وذلك أن كل من يهتدي لنصب الأدلة وتقرير الحجاج لا يرى الحق أبدا في جهة رجل قطعا، ثم إن لا نرى منصفا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع علمنا برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه، وهذا تعظيم المقلدين بتحقير الدين وإثار الهوى على الهدى، ولم يتبع الحق أهواءهم، ولله ضر علي رضي الله عنه، أي بحر علم ضم جنباه، إذ قال لكمير بن زياد لما قال له: أترانا نعتقد أنك على الحق وأن طلحة والزبير على الباطل؟ اعرف الرجال بالحق وتعرف الحق للرجال، اعرف الحق لتعرف رجاله. نعم.
قال: قلت قد فهمنا من كلام هؤلاء الأئمة أن كل من قلد واحدا من العلماء المجتهدين في نازلة من النوازل بعد ظهور كون رأي ذلك الإمام مخالفا لنص، مخالفا لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي عند القائل به وعلم المقلد النص المذكور فصمم على التقليد، فهو كاذب في دعواه اقتداء بالإمام المذكور، وكاذب في تقليده، بل هو متبع لهواه وعصبيته، والأئمة كلهم بريئون منه.
صحيح، أبو حنيفة بريء ممن يتعصب له عند مخالفة قوله للدليل. نعم.
فهو مع الأئمة بمنزلة أحبار أهل الكتاب مع أنبيائهم، فإنهم يدعون اتباع أنبيائهم مع أن الأنبياء قد أمروهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به ونصره، وهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، ويلزم من تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيبهم جميع الأنبياء، لأن كل واحد منهم قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الميثاق على أمته أن يصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصرونه كما أخذ الله تبارك وتعالى منهم الميثاق بذلك. فدعوى أحبار أهل الكتاب الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم كونهم على دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كاذبة. فموسى وعيسى
الذين أهل الكتاب الذين كذبوا محمدا بدعوى أنهم على دين موسى وعيسى، ولا كذب أصلا، لأنهم لو كانوا على دين موسى أو عيسى لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من يتبع إماما في مخالفة الحق هذا كذب في اتباع الإمام، إذ لو كان متابعا للإمام بحق لاتبع منهجه وقدم الدليل على قول شيخه. فموسى وعيسى وجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بريئون من هؤلاء الأحبار، وهم مكذبون بجميع الأنبياء صلوات الله عليه. نعم.
وهكذا شأن من جمد على التقليد لأحد الأئمة الأربعة في مسألة خالف رأي ذلك المجتهد إحدى الأصول المذكورة، وعلم المقلد المذكور أن رأي الإمام المزبور خالف أصول الشريعة فصمم على التقليد، فهو كاذب في دعواه التقليد ومخالف لإمامه، بل هو مخالف للأئمة الأربعة، لأن كل واحد منهم قد حذر أصحابه من مخالفة الأصول الشرعية المذكورة. فالأئمة الأربعة بريئون منه، وهو بريء منهم، وهو مبتدع متبع لهواه ضال مضل لا يشك مسلم في ذلك. قال ابن شاش في الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: وليس للإمام أن يشترط على القاضي الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف معتقده إذا جوزنا تولية المقلد عند الضرورة. قال الأستاذ الإمام أبو بكر الطرطوشي: يجوز لمن اعتقد مذهبا من المذاهب مثل مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أن يولي القضاء من يعتقد خلاف مذهبه، لأن الواجب أن يجتهد رأيه في قضائه، لا يلزم أحدا من المسلمين أن يقلد في النوازل والأحكام من ينتسب إلى مذهبه، فمن كان مالكيا لم يلزمه المصير في الأحكام إلى قول مالك، وهكذا القول في سائر المذاهب، بل أينما أداه اجتهاده في الدليل من الأحكام صار إليه.
ولهذا لا ينبغي فرض مذهب على القضاة حتى يحكموا به ويقولون هذا من باب تقنين الفقه، وهذا عرض كان قد حصل في المملكة في بعض السنوات، وبحث كبار العلماء هذه المسألة أنه لما كانت أحكام القضاة تختلف فقالوا ماذا لو عرضت هذه المسألة، ماذا لو اجتمع القضاة على المذهب وأفتوا بالمذهب حتى لا تختلف الأحكام باختلاف القضايا وعرضها عليهم، وخرجوا بعد ذلك من أنه لا ينبغي هذا، وأن نترك المسلمين على ما مر في عصورهم من أن القاضي يحكم بحسب ما أداه إليه اجتهاده، ولهذا المسألة الوحيدة قد يكون هذا القاضي فيها حكم والآخر له فيها حكم، وهذا لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم.
قال فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام معين من أئمة المسلمين ولا يحكم بغيره فالعقد صحيح والشرط باطل كان موافقا لمذهب المشترط أو مخالفه. قال وأخبرني القاضي أبو الوليد الباجي قال كان الولاة عندنا بقرطبة.
يعني هذا شرط باطل، إذا الحاكم ألزم من يحكم بين الناس بمذهب معين هذا شرط باطل والقاضي لا يلتزم بهذا، فالعقد صحيح والشرط باطل. نعم.
قال كان الولاة عندنا بقرطبة
إذا منع الإمام مالك رحمة الله عليه الخليفة العباسي أن يجمع الناس على الموطأ، لأن الإمام مالكا وضع فيه اختيارات له فلم يلزم الناس باختياراته. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأخبر القاضي أبو الوليد الباجي قال كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء رجلا شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم وما وجده. قال الأستاذ هذا جهل عظيم منهم. قال القرافي يريد أن الحق ليس محصورا في رأي شخص معين، ونقله القرافي في الذخيرة وابن الحاجب وأقراه. قلت تأمل هذا، تأمل هذا يظهر لك أن التقليد بمذهب إمام معين من غير نظر إلى الدليل من الكتاب والسنة جهل عظيم، لأنه مجرد هوى وعصبية، والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه، لأنه صح عن كل واحد منهم ذم التقليد بغير دليل وإبطاله.
هذا ليس من الفتوى أنك إذا سئلت في مسألة تقول ابن باز أفتى بكذا وفلان أفتى بكذا، هذا حد المقلد وليس المفتي. وإذا نقلت فانقل كلام العلماء جميعا في هذه المسألة، لكن المفتي لا يفتي بقول فلان. يعني أنت مثلا تسألني الآن مثلا وليكن مثلا عن نزول على ركبتين أو اليدين، أقول لك انزع الركبتين، هذا رأي شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا غلط، هذا غلط. إنما أنا أقول لك انزل على الركبتين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث وائل بن حجر أنه كان يقدم ركبتين على يديه، وذكر الترمذي رحمة الله عليه في بيان العمل بهذا الحديث بأن جماهير أهل العلم على ذلك. وهناك حديث يقول بنزول على اليدين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكل من الحديثين متكلم فيهما، ولكن كيت وكيت وهكذا. يبقى أسرد لك الحجة من الأدلة، ولا ضير بعد ذلك أن أقول وفتوى الشيخ بس كذا وفتوى العثيمين كذا وفتوى العلماء كذا، حتى أطمئنك إلى أن اختياري هذا أنا مسبوق إليه من العلماء. لكن لا يصح في الفتوى أن تقول قال فلان، طيب والآخر يقول لك قال فلان، فعلما تلزمني بقول فلان؟ أنا ألزمك بقول علام. ولهذا لما جاءوا لنا بأوراق فيها بعض فتوى هم ما التزموا شروطها وقالوا في مشايخ أفتوا بدخول الأحزاب وفي مشايخ أفتوا بالانتخابات ومن هذا القبيل، هذا دليلكم، هذا غلط، هذا غلط. لكن هات المسألة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماعات الأمة ثم ناقش على حسب الأدلة، فإن العالم يصيب ويخطئ. لأنني بسهولة جدا أنت جئت لي خمسة من العلماء سأتيك بخمسة من العلماء يقولون بعدم الجواز، طيب ما هو الحل؟ أنا أرجع لقولك ولا أنت ترجع لقولي؟ أنت عندك خمسة وأنا عندي خمسة، يبقى لابد من الرجوع إلى الدليل. وقد يكون خمسة في جهة وعالم واحد في جهة، والقول قول العالم والحق معه نظرا للدليل. نعم. كتاب الله وسنة رسول الله بما تبين به المفتي، ما العامة أن تدخلوا في فقه الخلاف. نعم. وقع الطلاق ما وقع الطلاق بس ما في حاجة اسمها تفتي بقول واحد، غلط هذا الكلام، تفتيه بما ترجح عندك مش بقول. هو أنا بفتي بقول، أنا بفتي بالدليل، ما نقول بقول واحد ولا تفتيه بالدليل. جاءك يسأل عن فتوى أفتيه بالدليل. نعم.
لأنه صح عن كل واحد منهم ذم التقليد بغير دليل وإبطاله، وظهر أنه يجوز لمن تقيد بمذهب معين أن يجتهد وينظر إلى الدليل حسب جهده وطاقته، فمتى وجد دليلا يدل على خلاف رأي إمامه تركه وتمسك بالدليل، ويكون بذلك متبعا لإمامه وسائر الأئمة ومتبعا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بذلك خارجا عن مذهب إمامه، وإنما يكون خارجا عن مذهب إمامه وعن سائر مذاهب المجتهدين إذا صمم وجمد على تقليد إمامه بعد ظهور الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع على خلاف رأي إمامه.
فبهتم؟ يعني لو أفتى بخلاف قول إمامه لأن ذا صاحب ذلك فإنه لا يكون مخالفا لإمامه بل يكون متبعا لإمامه. من أي وجه؟ لأن إمامه يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، لكن إذا خالف الدليل وأفتى بإمامه يكون مخالفا لإمامه ولسائر الأئمة. يبقى من أفتى بخلاف إمامه، من أفتى بقول إمامه على خلاف الدليل يكون مخالفا لإمامه وللأئمة، ومن أفتى بخلاف قول إمامه موافقة للدليل فإنه يكون موافقا لإمامه ولسائر الأئمة. نعم.
وقال الإمام الأعدل القاضي،
من أكثر الناس مخالفة للإمام مالك؟ المتعصبون له. ومن أكثر الناس مخالفة للإمام الشافعي؟ المتعصبون له. نعم.
وقال الإمام الأعدل القاضي أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكناني في وثائقه: وشرط القاضي أن يكون ذكرا بالغا حرا عاقلا مسلما عادلا مجتهدا، فإن لم يوجد مجتهد فمقلد عنده من العلم ما يميز به بين الحق والباطل. هذه شروط القاضي التي لا تنعقد الولاية إلا بها.
طبعا المرأة تدخل في هذا الباب فليست قاضية. نعم.
قال ابن القيم وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ألزم ما قال إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ألزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، إذا سئل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. فإذا كان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحي، وإلا لم يجب فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه، أو قياس أو تقليد من يحسن الظن به، أو عرف أو عادة أو سياسة أو ذوق أو كشف أو منام أو استحسان أو حرص، والله المستعان على كل من يبدل دينه.
نعم. سبحان الله. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة ولم يكن عنده علم فيها بالكتاب انتظر حتى ينزل عليه الوحي، فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما جاءته المرأة فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إليه جاعوا، انتظر النبي حتى نزل الوحي عليه: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم إلا اللاتي ولدنهم إلى غير إلى آخر الآيات. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والنبي أذكى الناس عقلا وأعظم الناس اختيارا ونظرا قياسا، ومع ذلك ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نقف عند فيما قاله عالم قريش.